بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. نرحب بكم في هذا اللقاء الأول من نوعه في ندوة الشيخ عبد الله العقيل رحمه الله، وهذا هو عبارة عن درس علمي يلقيه فضيلة الشيخ دكتور سعد ابن ناصر الشفري في ندوة الشيخ عبد الله العقيل، وهو درس دائم نصف شهري يشرح فيه القواعد الفقهية. وهذا أول مشار تقيمه المنتديات الثقافية من هذا النوع، وهو وجود درس مستمر يتم شرح فيه مادة علمية لرواد هذه المنتديات الثقافية. فنشكر لفضيلة الشيخ تلبية دعوة المشرفين على هذه الندوة والاستجابة لهذا الدرس العلمي وهذا اللقاء بعنوان القواعد الفقهية، وهو لقاء نصف شهري، سيكون هذا هو اللقاء الأول، واللقاء الثاني إن شاء الله في يوم العاشر من شهر المحرم لعام 1435 للهجرة، وهكذا في كل شهر لقاءين للشيخ الدكتور سعد حفظه الله. نبدا يسيرا، استاذن الشيخ في طرحها ثم ادع المجال له للحديث في هذه القواعد، وانتم تسجلون هذه القواعد من الشيخ. عنوان رسالة الشيخ رسالة الماجستير هي التفريق بين الأصول والفروع، أما رسالة الدكتوراه فهي بعنوان القطع والظن عند الأصوليين. الشيخ عضو في هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود في كلية الشريعة سابقا، وقام الشيخ بتدريس مقاصد الشريعة والقواعد الفقهية وأصول الفقه. أيضا للشيخ عروية في هيئة التدريس في جامعة الملك سعود حاليا، ويقوم بتدريس الفقه وأصوله. أيضا الشيخ له عروية أو التدريس في جامعة المعرفة العالمية، ويقوم بتدريس المدخل لعلوم الحديث وفقه الأسرة. للشيخ أكثر من 60 مؤلف في فنون عدة، لا أطيل مع عضوية سابقة في هيئة كبار العلماء. أترك الآن المجال لفضيلة الشيخ مع ترحيبي بالأخوة الذين حضروا هذا اللقاء، ولمن يستمع إلى هذا اللقاء عبر موقع البث الإسلامي، ولمن يشاهد ويستمع لهذا اللقاء عبر موقع ساتل، وأيضا للأخوات في القسم النسائي. الأوراق بين أيديكم، من لديه سؤال أو استفسار بعدما ينتهي الشيخ أو إضافة يرسل الورقة. أترك الآن المجال للشيخ يتفضل مشكورا وجزاه الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. بنى الشرع المطهر على قواعد من ضبطها ضبط العلم وضبط الشريعة. أحمده جل وعلا على نعمه أن هدانا لدين الإسلام، جعلنا من أتباع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن جعلنا من أهل القرآن قادرين على قراءته وتدبره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن حديثنا سيكون عن القواعد الفقهية. ما هي هذه القواعد؟ وهل هي مهمة لأفراد الناس؟ وهل نحتاج إلى تعلمها؟ وهل هي مما يختص به من متعمقون في علوم الشريعة؟ والجواب أن القواعد الفقهية علم مهم يستفيد من جميع المسلمين، سواء منهم من كان طالب علم أو من ليس كذلك، سواء كان مختصا في علوم الشريعة أو مختصا في علوم أخرى. لماذا علم القواعد الفقهية هذا علم مهم؟ من المعلوم أن المسائل الفقهية كثيرة ومتعددة ولا يمكن للإنسان أن يحيط بها، لكن عندما يعرف القواعد يكون عنده إلمام بأغلب مسائل الفقه، فبدل أن يكون عند الإنسان معلومات متشتتة يكون عنده قاعدة يعرف بواسطتها أغلب مسائل الفقه، فهذه فائدة عظيمة من فوائد تعلم هذا العلم. فوائد تعلم هذا العلم عدم وجود الاضطراب والتناقض، إذا سرت على قاعدة واحدة لم يكن عندك تناقض في المعلومة الفقهية، بينما إذا ضبطت هذه القواعد لم يوجد عندك تناقض، تصبح المسائل المتماثلة تعطيها حكما واحدا. كذلك من فوائد تعلم هذا العلم معرفة المعاني والعلل والحكم والأسرار التي لاحظتها الشريعة في تشريع الأحكام. ما هي الصفات التي تلتفت لها الشريعة في إثبات الأحكام؟ نعرفها من خلال تعلم هذا العلم. كذلك هذا العلم يفيد المطلع عليه في معرفة الأحكام الشرعية في المسائل الجديدة النازلة، لأن هذه القواعد تلفت الذهن إلى مآخذ الأحكام ومداركها، وبالتالي تستطيع معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بالنوازل الجديدة، لأنك عرفت حكمة الشريعة وأسرار الشريعة ومقاصد الشرع في هذا الباب. ومن ثم فأهل الفنون الأخرى فائدتهم عظيمة بتعلم علوم علم القواعد الفقهية، مثلا الدارس في مسائل الطب أو في مسائل الأنظمة والقوانين إذا عرف هذه القواعد تمكن بواسطتها من معرفة أسرار الشرع في جزئيات علمه الذي يدرسه، بالتالي يتمكن من معرفة الحكم الشرعي في تفاصيل فنه الذي يتخصص فيه. ومن هنا فعلم القواعد يستفيد من الجميع، سواء متخصص في علوم الشرع أو متخصص في غيرها، حتى عامة الناس. ما هي القواعد الفقهية؟ قواعد جمع قاعدة، والأصل في القاعدة في اللغة ما يفيد الاستقرار والثبات، والمراد هنا القضايا أو الأحكام الكلية التي تصدق على مسائل فقهية متعددة من أبواب مختلفة. فإذا القاعدة الفقهية حكم كلي يصدق على جزئيات فقهية متعددة من أبواب مختلفة. لماذا قلنا بأن القاعدة حكم كلي أو قضية كلية؟ لأن القاعدة في نفسها ليس فيها حكم على الأغلب وإنما حكم على الجميع. عندما تقول المشقة تجلب التيسير هذا حكم عام، القاعدة في ذاتها حكم كلي. صحيح أنها تنطبق على جزئيات كثيرة أو أكثر جزئياتها وأن بعضها في مستثنيات، لكن هي في ذاتها حكم كلي. لذلك هي القاعدة الكلية، القاعدة الفقهية قضية، فقهية كلية تصدق على جزئيات كثيرة من أبواب مختلفة. وبهذا نعرف أن القاعدة الفقهية لا تختص بباب دون باب، وإنما تشمل جميع الأبواب. مثال هذا قاعدة الأمور بمقاصدها تشتمل على أحكام ومسائل من باب الطهارة إلى آخر أبواب الفقه، باب الإكراه. الوضوء لا بد له من طهارة، الوضوء لا بد له من نية، هذه النية تتبع قاعدة الأمور بمقاصدها. في أبواب النكاح هناك أحكام متعلقة بالنيات، نكاح التحليل متعلق بالنية. في أبواب الجنايات هناك قتل عمد وقتل خطأ متعلق بالنيات المقاصد. في أبواب الأطعمة أيضا هناك نية، لأن الذبح والصيد لابد فيه من قصد، وبالتالي هذه القاعدة لها فروع فقهية في جميع الأبواب الفقهية، بخلاف الضوابط الفقهية، فإن الضابط الفقهي يختص بباب واحد، يختص بباب واحد. مثال ذلك ما جاز بيعه جاز رهنه، هذا ضابط فقهي لأن يختص بباب الرهن فقط، أما القواعد تشمل جزئيات من أبواب مختلفة. هناك فرق آخر في كون القواعد الفقهية تشير إلى علة الحكم وما أخذه بخلاف الضابط الفقهي. مثلا قاعدة الضرر يزال هي إشارة إلى المعنى الذي ثبت به الحكم وهو كونه ضارا، الأمور بمقاصدها إشارة إلى العلة وهي النية والمقصد، بخلاف ما جاز بيعه جاز رهنه ما في إشارة إلى معنى الحكم وعلته. من المصطلحات الدارجة مصطلح الكليات الفقهية، والمراد به في الغالب ما يصدر بكل ما جاز بيعه جاز عنه، مثلا كل. والكليات منها ما هو قواعد تشمل فروعا من أبواب مختلفة وتشمل أيضا الضوابط الفقهية. هناك مؤلفات في القواعد الفقهية باسم الأشباه والنظائر، ما معنى الأشباه؟ عندنا أمثال وأشباه ونظائر. الأمثال هي المسائل المتماثلة ما في فرق بينها، قالها أمثال. مثال ذلك صلاة الظهر اليوم وصلاة الظهر بكرة، هذه أمثال. وهناك أشباه وهي المتماثلة في وجوه متعددة، لكن هذا التماثل ليس في جميع الوجوه وإنما التماثل في علة الحكم ومأخذه. مثال ذلك في الشرع جاء أكرمكم الله بأن من خرج البول أو غائط منه فعليه ينتقل وضوءه، بل لو خرج من مخرج غير معتاد شكوا له شك فتحوا له فتحة يخرج منها البول، حينئذ نقول هذه المسألة تشابه المسألة الأولى مسألة التبول، هذه قالها إيش أشبه، ليست مماثلة تماما للمسألة الأولى لكنها تشبهها. بخلاف النظائر فإن المراد بالنظائر المشابهة في الصورة مع الاختلاف في الحقيقة والحكم. مثال ذلك سمحونا احنا يعني نوضح الأمثلة، الخارج من الذكر من ماء وبول ينقض الوضوء ونجس، ومنه المذي نجاسة مخففة وينقض الوضوء ويوجب غسل الذكر كامل الأنثيين، والمني طاهر ويوجب الاغتسال. هذه مسائل نظائر تشابهة في الصورة لكنها مختلفة في الحقيقة والحكم. قال فلان يناظر فلانا يعني يقابله ويكون بمثابة من يكون في وجهه. هذه القواعد الفقهية من أين أخذناها؟ فقواعد بعضها مأخوذ من الأحاديث النبوية، من مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، هذا حديث قد أخرج أهل السنن عن جماعة من الصحابة بأسانيد قوي بعضها بعضا وأصبح قاعدة فقهية. مثل قاعدة الظلم بالغرب، هذا حديث نبوي في السنن أخذ من قاعدة فقهية. وهناك قواعد أخذت من الأحاديث من جهة المعنى، الأحاديث والآيات من جهة المعنى، من مثل ما جعل عليكم في الدين من حرج، وخذ من قاعدة المشقة تجلب التيسير، حديث إنما الأعمال بالنيات أخذنا من قاعدة الأمور بمقاصدها. كذلك هناك قواعد فقهية أخذناها من أقوال الصحابة رضوان الله عليهم، مثل قول عمر مقاطع الحقوق أداء الشروط. هكذا أيضا بعض القواعد أخذ من علل الأحكام، مثل قاعدة العادة محكمة أخذناها من علة عدد من الأحكام بنيت فيها تلك الأحكام على علة اعتبار العادة. كذلك من طرائق أخذ القواعد الاستقراء بالفروع الفقهية، عندما نستقرأ فروعا فقهية متعددة ونجدها تدل على معنى واحد وحينئذ استخلص منها الفقهاء قواعد فقهية. ومثل في تحقيق مناط الأحكام عندما نعرف العلة التي أخذ منها الحكم بواسطة تحقيق المناط، نتمكن من تكوين قواعد فقهية. القواعد الفقهية منها ما يشمل جميع الأبواب بلا استثناء، مثل القواعد الخمس الكبرى. وش هي القواعد الخمس الكبرى؟ قاعدة الأولى قاعدة الأمور بمقاصدها، قاعدة الثانية قاعدة اليقين لا يزول بالشك، قاعدة الثالثة قاعدة المشقة تجلب التيسير، قاعدة الرابعة الضرر يزال، قاعدة الخامسة العادة محكمة. هذه قواعد تسمى القواعد الكلية الكبرى، تدخل في جميع الأبواب. هناك قواعد كلية لكنها ليست كبرى، تدخل في أبواب متعددة لكن ليس في جميع الأبواب. من أمثلتها قاعدة التابع تابع، قاعدة ما حرم أخذه حرم إعطاؤه، هذه تدخل في أبواب كثيرة لكن ليس في جميع الأبواب. وهناك ما يختص بباب واحد هو الذي سميناه الضوابط، سميناه ضوابط فقه. كذلك من القواعد ما هو محل اتفاق، ما في خلاف، هذا قاعدة الأمور بمقاصدها. وهناك قواعد محل اختلاف، مثل قاعدة هل العبرة بالمقاصد والمعاني أو الألفاظ والمباني، لما قواعد فقهية محل خلاف. مثال هذا، لو قال لصاحبه أجرتك هذا البيت بلا أجرة، هذا يصير هل هو عقد إيجار أو عقد عارية؟ هذا عارية. بعض الفقهاء يقول عقد إيجار. من أين نشأ هذا الخلاف؟ من الخلاف القاعدة العبرة بالمعاني، لأن المعنى يقصده عارية. أو نقول العبرة باللفظ، وتكلم بإيجار حينئذ يكون العقد عقد إيجار. إذن هذا من مواطن الخلاف لقاعدة خلافية. وهناك قواعد مقررة في بعض المذاهب دون بعض، مما يوضح معنى القواعد الفقهية التفريق بينها وبين ما لها به نوع اتصال. شو الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية؟ القواعد الأصولية طرق لاستنباط الأحكام من الأدلة، مثال ذلك قاعدة الأمر للوجوب، لماذا أخذنا الحكم الفقهي لوحدها؟ لا بد تضمها مع دليل جزئي مثل قوله وأقيموا الصلاة، يدل هذا على أن الصلاة واجبة. من هنا أخذناه من قاعدة الأمر للوجوب. بينما القاعدة الفقهية يمكن أن تأخذ منها وقتها حكما فقهيا، مثال ذلك الضرر يزال، تأخذ من أن من أوقف سيارته في الطريق وأغلق الطريق نقول لا يجوز له هذا الفعل ويجب عليه إبعاد سيارته من الطريق لأن الضرر يزال. ما احتجنا إلى دليل تفصيلي في القاعدة الفقهية خلاف القاعدة الأصولية، لا بد من تطبيقها على دليل تفصيلي. من المصطلحات التي تشيع مصطلح النظريات الفقهية، والنظريات الفقهية هي موضوعات فيها تأصيل شرعي، موضوعات متعلقة بأعمال العباد فيها تأصيل شرعي يشمل الأركان والشروط ويشمل جزئيات مختلفة متعددة، بخلاف القاعدة الفقهية هي حكم فقهي. مثال ذلك نظرية العقد، هتأخذ منها فائدة من العنوان؟ ما تأخذ، حتى تنظر إلى تفاصيل القاعدة. قاعدة لها شروط وأركان وضوابط وأحكام واستثنيات، خلاف القاعدة الفقهية فإن تستفيد منها معنى لوحدها. مثال هذا قاعدة إعمال الكلام قولا لإهماله، تأخذ منها أنه إذا أمكن تصحيح معنى الكلام فحينئذ الأصل أننا نعمل الكلام ونجعل له مدلولا. هل القاعدة الفقهية دليل من أدلة الشرع؟ القاعدة الفقهية انبنت على أشياء، منها النصوص وأقوال الصحابة، ومنها علل الأحكام، منها استقراء الأحكام الفقهية، كل هذه طرائق صحيحة لأخذ الحكم. وبالتالي كون القاعدة الفقهية دليلا ليس لذاتها وإنما للمستند الذي تستند عليه، سواء من نص أو من استقراء أو من غيره. في مرات يكون تركيب القاعدة ليس متوافقا مع النص، وبالتالي قد يؤكد على قاعدة ما ليس من جزئياتها، فلا يكون لفظ قاعدة مما يصح الاستدلال به. القواعد الفقهية جاءت مع أوائلها مع النصوص الشرعية، ثم بعد ذلك تكلم عدد من الصحابة بعدد من هذه القواعد، ثم تكلم الأئمة بعدد من هذه القواعد. مثلا قال الإمام الشافعي لا ينسب إلى ساكت القول، فأخذ منها قاعدة فقهية. قال الإمام أحمد من لا يبيع لا يشتري، بقاعدة فقهية. وهكذا أثر عن عدد من الأئمة ألفاظ وكلمات تكلموا بها وأخذت كقواعد فقهية. ثم ابتدأ التدوين في القرن السابع في القواعد الفقهية. هناك مؤلفات صغيرة يعني تعتبر كنوات القواعد الفقهية، منها أول رسالة الكرخي فيها عدد من القواعد الفقهية، لكن ليست قواعد فقهية خالصة، فيها قواعد فقهية وفيها ضوابط وفيها أصول وفيها أحكام فقهية. هكذا أيضا كتاب تأسيس النظر الدبوسي توفى سنة 430 وجد أيضا في عدد من القواعد. المؤلفات التي ألفت في القواعد يمكن تقسيمها بتقسيمات مختلفة، منها من جهة الاسم، وهناك مؤلفات باسم القواعد، قواعد المقبري المالكي، وهناك مؤلفات باسم الأشباه والنظائر، مثل الأشباه والنظائر السيوطي السبكي ابن الوكيل. ك كما وجدت قواعد في كتب أخرى مثل كتب الفروق، كتاب الفروق والقرافي في عدد من قواعد التقليد. أما من جهة طريقة ترتيب القواعد الفقهية فالناس لهم أربعة مناهج لترتيب القواعد الفقهية. منهم من يسردها بدون ترتيب مثل ابن رجب الحنبلي، سرد القواعد بدون ترتيب. ومنهم من يرتبها بحسب الأبواب الفقهية للمقري، لكن هذا مو منضبط لأن القاعدة الفقهية لها فروع من جميع الأبواب وغالبها. ومنهم من يرتب القواعد الفقهية بحسب أهميتها، فيرتب يأتي بالقواعد الكلية الكبرى ثم القواعد الكلية المتفق عليها ثم القواعد المذهبية ثم الضوابط. نمثلة ما كتب في هذا السيوطي في الأشباه والنظائر، وابن نجيم الحنفي في الأشباه والنظائر. المنهج الرابع ترتيبها بحسب الحروف الأبجدية، من أشهر من كتب في هذا الزركشي في كتابه المنثور، ومن أجمع كتب القواعد الفقهية. ما حكم تعلم علم القواعد؟ علم القواعد علم شرعي، وبالتالي هو مما يتقرب به لله عز وجل نظرا لفوائده العظيمة التي سبق ذكرها. نعرف أهمية تعلم هذا العلم. في عصرنا الحاضر استجد الكاتبون في القواعد الفقهية طرائق جديدة في التأليف، فمن طرائق المؤلفين المعاصرين في خدمة هذا العلم أنواع، منها شرح كتب القواعد السابقة، فألف عدد من الحاضرين المعاصرين في شرح عدد من الكتب، مثلا منظومة الشيخ السعدي شرحها مجموعات متعددة، شرحتها أنا وشرحها غيري. هذا من الخدمة المعاصرة لعلم القواعد. الطريقة الثانية من خدمة المعاصر لهذا العلم تحقيق، فقد كتب عدد من المعاصرين أو أخرج عدد من المعاصرين شيئا من كتب القواعد الفقهية بعد تحقيقها ترتيبها وتهيئتها. وأغلب الكتب السابقة المتقدمين حققت بحيث راعى المحقق إخراج نصوص الكتاب على وفق ما وضع المؤلف، وعلق بعض التعليقات على هذا الكتاب. كذلك هناك دراسات نظرية في القواعد، منها مقدمات كتب التحقيق، ومنها كتب مختصة بدراسة علم القواعد وطرائق التأليف فيه ومعاني مصطلحاته. الطريقة الرابعة من طرائق المعاصرين في تأليف القواعد استخلاص القواعد الفقهية من كتاب بعينه. يأتي إلى أحد كتب المتقدمين ويستخرج منه القواعد الفقهية الموجودة فيه. يأتي كتاب المغني ويستخرج مثلا القواعد الفقهية الموجودة فيه. كذلك من طرائق المعاصرين في خدمة هذا العلم اختيار عنوان من عناوين القواعد والتأليف فيه، مثلا قاعدة المشقة تجلب التيسير واللي فيها مؤلف، قاعدة إعمال الكلام أولى من إعمال فيها مؤلف، تابع تابع فيها مؤلف. كذلك من طرائق خدمة هذا العلم في العصر الحاضر الاعتناء بقواعد تخدم بابا معينا، يقول مثلا القواعد الفقهية في باب المعاملات المالية، قواعد الفقهية في أبواب النكاح. كذلك من طرائق التأليف المناصر في القواعد اختيار قواعد إمام والنظر فيها من جهة هل هي متوافقة مع بعضها أو متناقضة، ومقارنة قواعد ذلك الإمام بغير سواء بقواعد أصحابه في المذهب أو قواعد غير من العلماء. هذه لمحات عامة عن القواعد الفقهية كتأصيل، ولعلنا إن شاء الله دروس القادمة نأخذ كل قاعدة من القواعد الكلية الكبرى في درس مستقل، وبعد ذلك نأخذ أيضا عددا من القواعد الكلية في دروس مستقبلية بإذن الله عز وجل. لعلنا نفتح الباب نشوف الشيخ عنده قراءه واجب. نسال الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخير الدنيا والاخره، يجعلنا واياكم من الهداه المهتدين، ما سال سبحانه ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح، يجعلنا واياكم من الهداه المهتدين.
شكر الله لفضيلة الشيخ سعد الشدي على هذه المعلومات وعلى هذا التفصيل وهذه القواعد في القواعد الفقهية ورد الترجمة والمداخلات. فنبدأ بالسؤال الأول، يقول ما صحة قاعدة إذا جاز القصر جاز الجمع؟ هل كل من قصر الصلاة يباح له الجمع في السفر؟
هذه قاعدة غلط، لأن القصر لا يقتصر حكمه على الإباحة، بل هو مستحب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لا يصح أن يقصر حكم على الجواز، إنما هو مستحب. في مواطن كثيرة يستحب القصر ولا يستحب الجمع، كفعل النبي صلى الله عليه وسلم في مياه، كان يقصر الصلاة ولا يجمعها. لكن كلما شرع القصر جاز الجمع لا عكس، فالجمع على الجواز إلا إذا كان هناك حاجة فينتقل إلى الاستحباب. وهناك مسائل يجوز فيها الجمع ولا يجوز القصر، مثل المطر والمهر، يجوز فيها الجمع ولا يجوز القصر. هذه حكم فقهي أكثر من كون قاعدة.
يقول ما الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الشرعية؟
القواعد الشرعية مختلفة متعددة من القواعد التفسير. قواعد التفسير مثلا قاعدة يرتبط معنى النص بسبب وروده، قاعدة التفسير قاعدة شرعية. عندك مثلا قاعدة إذا تردد اسم الراوي بين الضعيف والثقة لم تقبل روايته، قاعدة في المصطلح قاعدة شرعية لكنها ليست قاعدة فقهية. القاعدة الشرعية أوسع، كل القواعد الفقهية قواعد شرعية لكنها ليس كل قاعدة شرعية تكون قاعدة فقهية.
كم عدد القواعد الفقهية؟
ليس هناك حصر دقيق لهذه القواعد، ولذلك يمكن يجي شخصيات علمية من أمثالكم يستخرجون لنا قواعد جديدة.
ما معنى العادة المحكمة؟
محكمة يعني أنه يرجع إليها في الحكم على وقائع الناس. مثال ذلك الدم إذا وقع على الثوب إن كان يسيرا عفي عنه، وإن كان كثيرا فإنه لا تصح الصلاة فيه. طيب ما هو الضابط في هذا؟ هو الضابط العادة. ثاني القصاب يمكن يقع عليه دم كثير بالنسبة لغيره يعتبره قليلا فيصلي. لو وقع مثلها على الثوب الذي يتنزل عن الدماء ما جاز لك أن يصلي.
الفرق بين القواعد الفقهية وتخريج الفروع على الأصول.
المراد بتخريج الفروع على الأصول إعادة المسائل الفقهية إلى القواعد الأصولية التي تستنبط منها الأحكام. مثال ذلك قاعدة الأمر للوجوب. الأمر للوجوب أخذنا منها مسألة حكم الصلاة، قاعدة ترتيب العقوبة على الفعل يدل على تحريمه، قاعدة لعن الفاعل تدل على أن فعله كبيرة، كلها قواعد أصولية. فلذلك تأتي المسألة الفقهية ورد فيها اللعن، ألا لعنة الله على الظالمين. نقول هذا الفرع الفقهي نرده على أصله وقاعدة ما لعن صاحبه فإن فعله كبير.
ما المراد بقولنا قضية كلية؟
مراد بالقضية التي فيها حكم بإثبات أو بنفي. هذا كل ما فيه إثبات شيء آخر يسمى قضية. زيد قائمة لقضية، وكلية يعني أنها تصدق على جميع أفرادها. فإذا كان القضية ليس لها أفراد ما تدخل في قولنا قضية كلية، لازم يكون لها جزئيات وأفراد متعددة.
هل هناك ضابط في الفرق بين أصول الفقه والقواعد الفقهية؟
كما تقدم القواعد الفقهية يمكن أخذ الحكم الفقهي منها مباشرة بدون ضمها إلى دليل تفصيل. أصول الفقه والقواعد الأصولية لا يمكن نأخذ منها حكما لذاتها، لا بد أن نضمها إلى الدليل الجزئي. مثال هذا قاعدة الواجب لا يجوز قطعه، قاعدة أصولية. فحينئذ نقول لا بد من تطبيقه على دليل جزئي، الصلاة واجبة وبالتالي لا يجوز قطعها بخلال القاعدة الفقهية فإن يؤخذ من الحكم مباشرة.
فالقاعدة من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره،
هذا يسمونه ضابط فقهي، يعني يختص بباب واحد وله مستثنيات. من أمثلة ذلك من لا يحسن قراءة الفاتحة تصح صلاته لنفسه لكن ما تصح إمامته لغيره. لماذا؟ لأن قراءة الفاتحة واجبة ركن تسقط مع العجز، ولا يصح إنسان قادر على قراءة الفاتحة يتمكن من أداء الركن أن يهتم بمن لا يتمكن من أداء الركن.
ما الفرق بين القاعدة الكلية المستمرة والقاعدة والغير مستمرة وما مثالها؟
كل القواعد مستمرة، بس عندنا قواعد كلية كبرى تدخل في جميع الأبواب، عندنا قواعد كلية لا تسمى كبرى، فهذه تدخل في أبواب متعددة لكنها لا تدخل جميع الأبواب.
شكرا يا سماحة الشيخ على هذه الوقفات الجميلة والتي لم أخطأ شخصيا، وأتمنى أن أكون لدي بعض الإلمام الشرعي البسيط، وأسفى بهذه الليلة على أنني لم أفهم الكثير، ولكن نزولا إلى ما ذكرت عند المشقة تجربة التيسير، هل تعتقد بأن هذه القاعدة تتوافق أو أنها تتعارض مع كل أمر كل ميسر لما خلق له؟ البعض يجتهد ويعمل ويبذل قصارى جهده في أن يصل إلى المنتهى ويشاقق نفسه ويتعب حاله في سبيل الوصول إلى ذلك المبتغى في مرضات الله، ولكنه مع الأسف الشديد يعني يبدو أنه نظرية أو قاعدة كل ميسر لما خلق له توقفه عن هذا الطريق اللي يجد فيه شيء من الانتعاض من خلال الحقيقة الحياة المعاصرة التي نعيشها ونتعايش معها، ونجد فيها الكثير من المنغصات وليس الكثير.
شكرا
جزيلا لحضور
الأخوة، ولعل الشيخ تعليق على كل الميسر لما خلق له.
لا، تعليقا على قاعدة الشيخ، أنا أخشى أن يكون هذا اعتذار من أخي الكريم لمعالي حضرة، يقول أنا لست ميسرا لفهم هذه القواعد وبالتالي كل ميسر لما خلق له، أرجو لا يكون اعتذارا، مجرد حضور الإنسان أولا يكتسب الأجر والثواب، وثانيا لا يأخذ من فائدة، ولو مجرد مرور أسماء هذه القواعد على ذهن الإنسان ورسوخها في ذهنه تفيد في معرفة الحكم الشرعي الكثير من الوقائع التي تمر به مستقبلا، لأن هذه القواعد تؤصل الحياة كلها، وهي مما يفيد الإنسان كثيرا في توخي الحكم الشرعي في حياته. كذلك أما كون كل ميسر لما خلق له هو لا تنافي مع قاعدة المشقة تجلب التيسير، مراد بها كل أمر يعسر على الناس فإن الشريعة تخفف عليهم بذلك الأمر. ولذلك من فروع هذه القاعدة أن المسافر يرخص له بالجمع والقصر، لأن السبب في مشقة وحينئذ ييسر له، المريض عليه مشقة حينئذ ييسر له بعدد من الأحكام الفقهية. لعل إن شاء الله أحد الجلسات القادمة يكون في هذه القاعدة.
وهذا السائل يقول هل هناك متن للشيء إليه؟
هناك كتب كثيرة ألفت في هذا الباب من هذه المؤلفات، من هذه المؤلفات ما يكون موسعا ومن ما يكون مضيقا، وأنا أشرت لعدد من المؤلفات التي في هذا الباب، ومن أحسن ما كتب ما ألف باسم الأشباح والنظائر، سواء بالسيوطي أو بالنجيم أو السبكي، كلها كتب جيدة تفيد الإنسان كثيرا.
هذا السؤال عبر موقع الدفتر الإسلامي، يقول: السلام عليكم شيخنا الفاضل، بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم، أبلغ من العمر 35 سنة وأريد التفرغ لحفظ القرآن وطلب العلم، فما توجيهكم لي حفظكم الله؟
طلب العلم لابد أن يلاحظ في ثلاثة أمور: الأمر الأول إخلاص النية، أن يكون لله لا ليكون للإنسان له مكانة أو منزلة أو مثنى إليه ونحو ذلك، لأن طلب العلم عبادة ولابد فيها إخلاص نية. الأمر الثاني أن طلب العلم من فروض الكفايات، بالتالي لا يصح أن يقدم على فروض الأعيان، إذا كان هناك فروض أعيان فهي مقدمة عليه، ولا يصح أن نقدمها أن نقدم فروض الكفايات على فروض الأعيان. الأمر الثالث أن طلب العلم ينبغي أن يرتبط بأستاذ ناصح ييسر سبيل طلب العلم لطالبه، إذا لم يرتبط بعالم قد يفهم المسائل على غير المراد منها، قد ينزل الكلام على غير وفق مراد المتكلم، بالتالي يكون عنده إشكالات، وكذلك قد يكون هناك مسائل مشكلة ما يفهم المراد منها ولا يجد من يحلها فيقع في إشكالات. وهكذا إذا ارتبط الإنسان بأستاذ تعلم من في سمته وهديه وطريقته.
يقول السائل: هل يستدل بالقواعد كدليل مستقل في المسألة مثل النص الشرعي؟ وجزاكم الله خير.
تقدم معنا أن القواعد إما أن تكون نصوصا أو أقوالا للصحابة، أو تؤخذ بطريق استقراء الأحكام الفقهية، أو تكون علة الأحكام. فمن ثم إذا كانت القاعدة مأخوذة من أحد الأمور فهي دليل، لا لذاتها وإنما لما دل عليها. لكن في مرات قد يقعد بعض الفقهاء جملة ويكون في المسألة تفصيل، أو تكون تلك القاعدة ليست بصحيحة. مثال هذا مثلا في قاعدة الاضطرار لا يبطل حق الغير، هذه فيها تفصيل، يعني الاضطرار إذا كان ناشئا من حق الغير فإنه يبطل بخلاف ما إذا نشأ من غيره. وعرفنا لي مثال جاءت جمل هائج وتوجه إليك فأخذت المسدس وضربته مات، جاء صاحب الجمل قال أعطني دينك، سبل من أنا مضطر لقتله، وهذا الاضطرار ناشئ من الجمل وبالتالي يبطل حق الغير، لأن الاضطرار ناشئ من حق الغير. لكن لو كنت جائع ولا تجد طعاما ما وجدت لهذا الجمل، أخذت السكين ونحرته وشويته وأكلته، بعد ساعة جاء صاحب الجمل قال أعطني قيمة الجمل، يلزمك أن تعطيه، يعني الاضطرار هنا ناشئ من الجوع من بطنه ليس من الجمل، وبالتالي الاضطرار هنا لا يبطل حتى الغير. فهنا هذه القاعدة لا يصح أن نستدل بها على إطلاقها، لأن فيها تفصيل. هناك قواعد قد يوصلها بعض الفقهاء بناء على رؤية مذهبية عندهم، مثل من يوصل قاعدة العبرة في العقول بالألفاظ لقاعدة عند بعض الفقهاء، لكنها ليست مخالفة لظواهر الأدلة، فبالتالي لا يصح أن يستدل بها. فإذا الاستدلال بالقاعدة إنما هو بناء على الأصل الذي بنيت القاعدة عليه.
هذا السؤال كان ليس له علاقة بالقواعد، لكن من موقع الساتر يسأل عن الربا.
شيخ
حكم الربا
شو تقوله؟ محرم الربا. في أحد ناقش تأكد أن يصير السؤال
فيقول ما حكم الربا؟
الجواب الربا حرام، كبيرة من كبائر الذنوب. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله.
ممكن لو تفضلت نقطة بسيطة، إذا كرمت الريال
بالريال
هو الربا.
لا، الريال
بالريالين. الريال بالريالين
هو الربا.
أي هو الربا. إنما البنوك اللي نتعامل معها إحنا واقعين في الربا صراحة جميعاً، عندما تتطلع أنا أتعامل مع البنك، البنك له موظفين
ما يخبرون علشان يسمعون الأخوان.
الموضوع يبدو أنه حساس جداً وهام جدا، وفي نفس الوقت الجميع يتعامل الا من هدى الله. البنوك لها طبعا حراسات ولها بنايات ولها موظفين، ويعني امورها تستدعي الصرف. ففي الحاله ذكرتها، هل الربا في هذه الحاله يعني محض بالنسبة للبنك والتعامل معه؟
ايش رايك نصير هذا الموضوع من احد موضوعات الندوة؟
بارك الله فيك، هو موضوع اصلا.
ابو قيس
تفضل. محمد بن عبد الله الحمدان صاحب مكتبة قيس الكتب والجرائد القديمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا شيخ على هذه المحاضرة الطيبة، وأصدقك القول أني أسمع عن هذه القواعد لأول مرة، وذلك لعدم الصدق ولكسلي في هذا الموضوع. عندي سؤال قد لا يتعلق بالمحاضرة. لي صديق أزوره أحيانا ويصلي في بيتي بألم في ركبتيه، ويصلي بأولاده في البيت ولبعض ضيوفه. السؤال، هو يصلي جالسا على كرسي والمأمومون يصلون واقفين، فما رأيك في هذا الشيء؟
رأيي أنه يتقدم بالصلاة ليلة إلا إذا كان هناك إمام راتب هو الذي يصلي جالسا ويصلي من خلف جلوسه.
صلي
في البيت، ما يصلي في البيت، عاجز عن الصلاة في المسجد.
أسمع
كان عاجز عن الذهاب في المسجد، حينئذ لا بأس أن يصلي في البيت ويصلي مع عياله، يعني يريدون يصلوا مع جماعة. أما إذا كان قادر على الصلاة في المسجد فالأصل وجوب الصلاة في المسجد.
له عاجز عن ركبتيه.
طيب الناس
اللي شو عنده شيء؟ طيب أنا ما ودي أحول المسألة ندوة إلى جلسة إفتاء.
يقول السعدي رحمه الله في منظومته الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق. يقول البعض فيه براعة استهلال، ما المراد وما معناه؟
براعة الاستهلال أن يكون في أوائل الكلام شيء يجمع أو يلفت الأذهان. فلما تأتي إلى سورة النحل أتى أمر الله، هذا يشد الذهن، هذا براعة استهلاك. فهذا المقصود بمثل هذا اللفظ. يقول بعض الشارحين يقول في هذه الجملة براعة استهلال، لأنها تنبه على أهمية هذه القواعد ومكانتها.
قبل ما يتحدث الشيخ يا أخوان، من أراد التواصل تصل الرسالة أو الوتساب أو ندعو لهذا الدرس أو لهذه الندوة، يمكن التواصل على الرقم 05-06-1-3971. ذكر الشيخ القواعد الكلية الكبرى، من يذكرها؟ ذكر الشيخ القواعد الكلية الكبرى، من يذكرها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. والثالثة الدرجة، والرابعة العادة المحكمة، والخامسة المشقة سجل التيسير.
طيب، ما هي القواعد الكلية؟ القواعد الكلية الكبرى، وذكر الشيخ بعدها قواعد كلية، من يذكرها؟ القواعد الكلية، تفضل. لا ذكرها، تقول أمثلة، أمثلة القواعد الكلية. ما في أحد؟ تفضل. خلنا نسمع. وأيضا القاعدة الثالثة، ما حرم أخذه حرم إعطاءه. طيب، ما هي القاعدة التي هي محل اتفاق؟ القاعدة التي هي محل اتفاق، ونضيف وهي عنوان اللقاء القادم. الأمور بمقاصدها. طيب، إذا أجبت على السؤال، ما هي التي محل خلاف؟ ونعطيك الجائزة.
هي التي تختص بلبس معين.
أذكر مثال. تفضل.
القاعدة، هل العبرة اختلاف؟
العبرة؟
العبرة بالألفاظ والمباني أم بالمقاصد والمعاني؟
العبرة بإيش؟
بالألفاظ والمباني أم العبرة بالمقاصد والمعاني؟
ممتاز، إجابة صحيحة. أوكي، عكستها ثم أظن لا. طيب، السؤال الثالث، ذكر الشيخ طرائق للمعاصرين في خدمة هذا العلم. طرائق للمعاصرين في خدمة هذا العلم، من يذكر ثلاثا منها؟ تفضل. تو بس حتى يسمعوا لي.
أول المنظومات. والثالث.
أول شيء
النغم مثلا.
لا، طرائق المعاصرين في خدمة هذا العلم. أول واحد طرائق المعاصرين، ذكر الشيخ ما يقارب سبع طرائق.
ثالث الكتب.
تفضل. الشرح، والثاني
التحقيق.
كتاب النظرية.
كتاب النظرية.
نعم.
عندك زيادة؟
أقول
أن اللي كاتبه. لا يمنع. بس استعجل عليه.
أيضا اختيار قواعد إمام معين والنظر فيها والمقارنة بين من كتب فيها من مذهب.
ممتاز.
استخراج عنوان من عناوين القواعد وشرحها وكتابة فيها مؤلفات.
طيب السؤال السادس لا ينسب إلى ساكت القول، هل هي قاعدة فقهية؟ ومن القائل؟ من قال هذا القول؟ تفضل.
الإمام مالك.
شاب خاطئ.
الإمام
أحمد. خطأ.
شاب.
خطأ. شاب. شاب. هل هي قاعدة فقهية؟ تنبط عن هذا القول. طيب. في أي قرن بدأ التدوين؟ في أي قرن بدأ التدوين؟
القرن السابع.
بس هذا يعزز الإجابة السابقة إن شاء الله تعالى. بس صلى الله عز وجل أن يفعل بهذا العلم أن يكون حجة لنا العلي وجميع الذين أجابوا يا أخوان بعد العشاء في المكتبة. نختم مع الشيخ، انتظروا يا أخوان، نختم مع الشيخ محمد فضل ويقام إن شاء الله الأسبوع القادم سمع لنا بإذن الله. فضل الشيخ محمد.
بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. كلمتي هي أولا الحفظ ودعاء لأبناء الشيخ عبد الله حيث حرصوا على ما كان عليه أبوهم من بث العلم وتوصيل العلم، وجاءوا لنا بشيخ علامة شخصيته وهو معروف وما يحتاج أن نقول شيئا عن العلم. ندعو له ونسأل الله تبارك وتعالى له المزيد والتوفيق لنا وله هداية وعلما واستقامة، فشكر الله له على ما قدم ويقدم، ونحن هكذا نشكره وندعو له وندعو لكل من ذكر الخير والفقه والعلم بهذه الأمة. فرفعتنا ورفعة شيخنا من يريد الله به خيرا فقهه في الدين. ونصيحتي بارك الله فيكم هكذا أن نتداعى لهذه الجلسة العظيمة وهذا المجلس العلمي الكبير العظيم الذي قل أن تجد يعني من يبينه ومتضلع فيه فهم قليل. فالله الله بارك الله فيكم، كن داعيا إلى الخير، كن داعيا إلى ما يحب الله ويحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى لنا جميعا الهداية والتوفيق. أسأل الله جل جلاله أن يغفر لشيخنا العلامة عبد الله بن عقيل، وإن كان هكذا قد أسس لنا هذه الجلسة وهذا الدرس العلمي. شكر الله الجميع وفضل الجميع لمن يحبه ويرضى. اللهم زدنا ولا تنقصنا، أكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم آمنا بأوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائرا بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم من أرادنا أو أراد المسلمين أو أراد هذه البلاد بسوء فأجمله بنفسه، ومن رد كيده إلى نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.